أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. المسألة 14: لا بأس بالشمع والعسل والحرير الممتزج. العسل باعتبار أنه هو فضلات النحل، والنحل نفس النحل لا يؤكل، فضلات تؤكل طبعا، بس لكن نفس النحل لا يؤكل، ما لا يؤكل. إيه؟ اللطيف نفسه، نعم، نفس النحل ما يؤكل، حشرات لأنه ها أي ليس المأكول. دودة القز ليست من المأكول، ولكن الحرير يلبس، يجوز لبسه يعني لمرأة في الصلاة مثلا، ها ليس من نجسة، لأن المنع عن الأكل ليس لأجل النجاسة. الشمع ربما بعض الحشرات تفرز شمعا، ولا أدري الحشرات أيها الحشرات، بس في بعض الدودة وكذا على الأشجار تفرز الشمع على بعض الأشجار، فهي لا تؤكل، لكن هذا الشمع يجوز الصلاة فيه. كذلك دم البق، البق هو من البعوضة، من البعوضة. لوجود دليل بعد كلا الأمرين، لقصور الأدلة ولوجود الدليل. نعم، إيش حرير لمن أي نجاسة فيه؟ ليس بنجس،
لا
كل لا ي... إيه لا هو إيه الآن بين و... في بعض أنواع الشمع، نعم، بعض المصنوع واضح، بعض حتى لا إفراز الشجر نباتي يعني، هذا بحث آخر، لكن بعض لا، بعض إفراز بعض الحيوانات، في حيوانات تشمع، بعض الحيوانات تشمع و هي تطلي جسمها الخارجي بالشمع من النمط. كذلك دم القمل أو البرغوث، الوجه في ذلك على كل أمران. الأمر الأول قصور نفس الأدلة المانعة، لأن مثل موثقة ابن بكير التعبير فيها لا تصلي إلا فيما يؤكل لحمه، فإذا لابد له لحم، هذه الحشرات البعوض ليس لها لحم، فما يشمل دليل نفس دليل المنع غير شامل لها. ووجه آخر، هناك نصوص إن الصلاة في وبر كل شيء حرام أكله. الوبر خب في واضح فيما له لحم وما شابه ذلك، فضلات، لأن ما لا يؤكل لحمه لا يصح الصلاة فيه ولا في فضلاته، فإن الصلاة في روثه وجلده وألبانه فضلات، لأن لكن هذه الفضلات هنا باعتبار وإن كان لا يؤكل لحمه لكن لا يمنع من الصلاة، بل لو قال الماتن أفضل هكذا، لا مو بس لا بأس بالشمع، حتى دودة الشمع نفس الشيء لا مانع من الصلاة فيها، أو القز نفسه أو النحل نفسه أو البقل والقمل أو البرغوث نفسه. البعض استفاد من الماتن كأنما الماتن هنا فرق بين نفس هذه الحيوانات الحشرات، يعني كأنما بعض قال لعل كلامه ليه مفهوم الماتن، إن نفس هذه الحشرات نعم يعني المنع فيها يتحفظ عليه من ماتن، أما فضلاتها لا يسوغ. لكن الصحيح لا، لا فرق بين فضلاتها وبين هي نفسها، يعني الدليل ليس شامل لها، من ثم لم يشمل فضلاتها. مضافة إلى ذلك هناك نصوص بعض خاصة، مثل ماذا؟ نعم أنا ما كملت المسألة، ما قريتها كامل، عفوا كملها. ونحوها من فضلات أمثال هذه الحيوانات مما لا لحم لها، وكذا الصدف. الصدف كذلك، لماذا؟ لعدم معلومية كونه جزءا من الحيوان. الصدف الحيوان اللي فيه لحم، فغير منصرف عنه، لكن مع ذلك صوغ فيه. لماذا؟ قال لأنه ليس جزء منه، كما يقال في علم الحيوان أن الصدف هو الحيوان يترعرع فيه ويلتصق به ويدخل فيه وينمو، لا أن الحيوان هو حيوان صدفي، يعني عضوه جزءه صدف، لكي يكون الصدف حينئذ من فضلات من أجزاء من أجزائه ولا يصح الصلاة فيه. فالصدف إذا من الأصل هو ليس جزء من الحيوان، لا فضلاته ولا جزء منه، إنما الحيوان لصيق فيه. له الحيوانات الصدفية شبيهة العقارب والضفادع موجودة فيه، ما شايف أنت؟ اي بعض هاي الصدف كثيرا ما قسم الاصداف دي الثمينه الراقيه الغاليه الثمن، عندما يجنونها يعني او يجمعوها ويلتقطوها من قيعان البحار او سطوحها يرون فيها حيوانات يعني لحميه بعد، اي فيقتلعون الحيوانات وما شابه ذلك أو يجففوها ثم يستعملون الصدف.
الصدف يكون فضلات،
فهل هذا من فضلات ذلك الحيوان، جزء من ذلك الحيوان، أو لا أصلا لا جزء ولا من فضلاته، إنما ذلك الحيوان هو تعلق بالصدف. الأبحاث العلمية في علم الحيوان، لا أقول كل الحيوانات الصدفية، كثير من الحيوانات الصدفية هي تلتصق بالصدف، هي تدخل في الصدف تحتمي لنفسها.
لما بيشوف وجود مستقل على الصدف وبعدين
دخل، أو ربما لأنها لها وجود مستقل مثلا
الصدف أصلا ما
بس كيف الأبوين مثلا أو النسل السابق يزرع بويضته في الصدف، فذا من فالبويضة عندما ينتشئ أو كذا أو التلقيح الحيواني وما شابه ذلك، فيكون الصدف كرحم له، لا أن الصدف من فضلاته أو جزء منه، يعني شبيه التلقيح.
النسل السابق لا يزيد
السابق عدد الأصداء، يدخل لقاحه في الصدف، في الصدف الأصداء، هي الأصداء منين؟ إذا كانت الأصداف ليست جزء من حيوان ولا من فضلات، من اين؟ هي مواليد البحر، مواليد البحر الحجريه النباتيه من هذا القبيل، يعني موجود نباتي او موجود حجري يتولد مثل الرمال مثل الاحجار مثل كذا، اي تتولد من نفس طبيعه الارض، ارض البحر او قيعان، اي او انها نتيجه املاح تتكلس وكذا من هذا القبيل. فالمقصود أن الصدف ليس من المعلوم. نعم في بعض الحيوانات هي بطبيعتها صدفية والصدف جزءها، هذا ما ينكر، مثل بعض السمك، حتى بعض السمك صدفية، يعني جلدها ليس جلد لحمي، جلد صدفي مثلا، أي مثلا صدفية، أو العقرب أو غيره مثلا، هذا جزء منه صدفه. قد بعض العقارب صدف جدا غالي الثمن، أي صدفي، ولكن هذا جزء من أو من فضلاته، لكن جملة من الأصداف ليس كذلك. نعم نفس الشيء اللؤلؤ الآن يأتي له، كان في نفس اللؤلؤ بعد، مو صدف اللؤلؤ، صدف اللؤلؤ شيء واللؤلؤ أيضا. وكذا الصدف لعدم معلومية كونه جزءا من الحيوان، وعلى تقديره تقدير كونه جزء من الحيوان لم يعلم كونه ذا لحم. هذا أشكال آخر، أن الصدف الحيوان الصدفي اللي هو في الأصداف، من قال بأنه حيوان لحمي؟ لكن انصاف أنه حي لحمي. الضفدع لها لحم ولا ليس لها؟ لا أنا أريد أقرب اللحم، كيف يمكن أن يكون؟
لم تعرف الاثنين أصلاً، اللحم شو؟ لحم مثل لحم الإنسان ماكو، لا مثل لحم الإنسان ما وجد اللحم، لا لا لحم بأنواع مختلفة.
لا لا من باب المثال كراع الغنم لحم أو غير لحم؟ كراع، ها؟ بالمعنى العام لحم. وإن كانت هي غضاريف بس هي. نعم إذا تصلب الصوت عظام قبل أن تصلب إيش هي، فمع ذلك نوع من اللحمية. فالمقصود أنه تشكيك الماتن بأنها ذات لحم شوية لحم حل تعمل. نعم لحم هلامي شبيه الضفدع، أدري صحيح لحم، يقال لحمه، أي يقال له لحمه. اللحم بمعنى سخن الشيء يأتي، اللحم مثل لحمة الثوب سخنة، سخنهم متنهم، بعض أحد استعمالات اللحم بهذا المعنى، يعني متن الشيء أو سخنه يصدق هذا الشيء. إيه ذاك العقارب يعتبرونها لحم، معنى شوف أنت لحم الروبيان يختلف عن لحم السمك ويختلف عن لحم البقر، مع أنها شبيهة أيضا غضروف مثلا، يعني في جنبة جنب مثل البلاستيك أو شيء مثلا، ها اليافي مثلا، لا فيها لحم لو فيها كيس،
اللحم
اللي يناسبه،
لا المخلوقات كلها
بيها
لحم،
خلينا نفرض، نريد نقول اللحم يصدق بمعنى ثخن الشيء، أما هذه البعوضة إذا كانت عبارة عن كيس في ماء شنو لحم فيه؟
هذا
إيه لحمته إلا بمعنى ثخنة.
أو غضروف أو عظام، فالثلاثة
اللحم ليس غضروف، غضروف اللحم هو لحم وليس غضروف، فإذا كان غضروف فلا يقال منه إيه، بس العقرب مثلا يقال له لحم، العرف هكذا لذلك عند مذاهب العامة عندهم جائز أكل العقرب، العقرب البحري،
ما شاء الله كل شيء قاعد البردان قاعد ياكلون ما بقين حشرات ما ياكلونها.
الصين
اطيب الاكلات
في الصين.
الصين
في أماكن أخرى بقية الحشرات شبه حشرات يبدو. هذا من أول الأمر أي. ولم يعلم وعلى تقدير كونه جزء الحيوان لم يعلم كونه ذا لحم. هذا شوي في تأمل. سيأتي إن شاء الله رواية حتى إطلاق اللحم على لحم الضفدع. وأما اللؤلؤ فلا إشكال فيه أصلا لعدم كونه جزءا من الحيوان. لعدم كونه جزء من الحيوان. الآن ليس جزء من الحيوان لكن من فضلات الحيوان أو لا اللؤلؤ أو لا أنه شيء يتولد في الصدف نتيجة بعض السوائل أو بعض اكتساب بعض الماء. الروايات الواردة لبعض أقسام هذه الأمور التي ذكرها الماتن في الماتن مثل موثق السكوني في أبواب النجاسات الباب 23 عن أبي عبد الله عليه السلام الباب 23 أبواب النجاسات سأله عن الصلاة في دم لم يذكر ما لم يذكر من السمك قال لا بأس. هذه وردت الرواية سألته عن دم ما لم يذكك السمك قال لا بأس به. نعم قال لا بأس. طبعا ما لم يذكر من السمك سواء يؤكل لحمه ولا يؤكل لحمه عام. ومصحح الحلبي قال سألت أبا عبد الله طبعا بقية التذكية يعني يؤكل لحمه بس كانما الجواب يفهم عنده إنما لا
لا ثم ما
لا ثم
لا لا دم
إلا إذا كان دون في السائلة ليه ثم التذكير. ومصحح الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن دم البراغيث يكون في الثوب. هذه الرواية مروية في نفس الشيء أبواب النجاسات الباب 23. سألت أبا عبد الله عليه السلام عن دم البراغيث يكون في الثوب هل يمنعه ذلك من الصلاة قال لا وإن كثر. كذا مصحح محمد بن الريان أيضا في نفس الباب باب النجاسات الباب 23 في دم البق والبراغيث. نعم في صحيح علي بن جعفر أبواب الأطعمة المحرمة الباب 16 الحديث الأول مصحح علي بن جعفر عن أخيها أبي الحسن عليه السلام قال سألته عن اللحم الباب 16 الحديث الأول أبواب الأطعمة المحرمة قال سألته عن اللحم الذي يكون في أصداف البحر سمي لحم والفرات أيؤكل قال عليه السلام ذلك لحم الضفادع يعني قسم من الضفادع نفس فصيلة الضفادع ذلك لحم الضفادع لا يحل أكله. نعم من فصيل من فصائل الضفادع. اي نعم. ولذلك هي اذا شايف لحم الضفادع تقريبا تشوفه مثل يعني غضروف لين هش. شلون غضروف لين هش؟ طبيعته هالقبيل. ولا عظامها ما فيها الضفادع، فيها عظام، فيها عظام لعله اي فغضروفيه. هذا اللحم هو من فصيلة الضفادع، من جنس نفسه. طبعا الشاهد في هذه الرواية ماذا؟ أنه ده اللحم الذي يكون في الأصداف كانما الصدف جزء منه، لكن لا الصحيح ليس لها أي دلالة أنه أن الصدف جزء أو فضل، وإنما في صدد البيان أن هذا اللحم الموجود في الصدف أحسن موجود في الصدف، لأن الصدف جزء منه وفضلة منه أو أجنبي عنه ملتصق به. آه. نعم نعم. يعني لا، تارة حيوان صدفي مثل ما تتفضل، أما الأصداف هذه التي يكون فيها الحيوانات جنس اللحم فيها نفس جنس اللحم الضفادع إذا تدقق فيه. في اللؤلؤ في صحيحة علي بن جعفر قال سألته عليه السلام عن الرجل هل يصلح أن يصلي وفي فيه فمه يعني وفي فيه الخرز واللؤلؤ، قال إن كان يمنعه من قراءته فلا، وإن كان لا يمنعه فلا بأس. هاي الحديث في أبواب لباس المصلي بعد الباب 60. الباب 60 وسألت عن رجل يصلي ومعه دب من جلد حمار، دب من جلد حمار أو بغل، قال لا يصلح. عليكم السلام ورحمة الله. قال وسألته عن الرجل هل يصلح أن يصلي وفي فيه فمه يعني الخرز واللؤلؤ، قال إن كان يمنعه من قراءته فلا، وإن كان لا يمنعه فلا بأس. فهذا واضح على أن الصلاة في اللؤلؤ والخرز جائز، ولو كان من فضلات لا يكلم، يعني لو كان ممنوع لقال لا تصح الصلاة فيه. كاشف اللثام استشكل على هذه الرواية الصحيحة، قال لعل الجواز من شاء أن هذا حكمه حكم الباطن بتبار في الفم وليس فيما لو لبس اللؤلؤ أو تزين به، بس هذا ضعيف لأن فم الباطن فم لا يعد من الباطن المحض. إذا
دخل جسم غريب مصطفى حيوان اللؤلؤ يخرج منه إفرازة تتكون فهي إفراز من إفرازات الحيوان
طبعا اللؤلؤ
هي إفراز. إذا دخل جسم غريب يفرز هذا لا يحصل
اي، فيقال انه التراب عندما يدخل الصدف اي يفرز فيتكون اللؤلؤ اي على فرض انه من فضلاته، هذه الصحيحة تدل على الجواز. هكذا يقول، بس لعل هذا خيال الشاعر، اقول لعل اي
كان الدم بحلقه وايد اكثر من عقله المصبح، مو من حلقه فوق من ايده اشتكي الخلايا حلقه وتجمع
مشكله مشكله طبعا مشكله لا 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 وداخل فم لا دم جروح لا دم كذا حامل النجاسة.
ما مثل الدم اللي في العروق؟
الدم اللي في العروق، دم في العروق هذا باطن محض.
حتى لو شنو فرق ماكو سلعان أقفل شيء على
أما الفم أما الفم ليس باطن محض، ليس باطن محض حكمه، ليس حكم الباطن محض.
لا أجي فطر الباطن
تطهير الباطن لأنه هو متنجس، مو عين النجاسة تحمله بحث آخر. لذلك هذا يقال له الآن هو حامل للنجاسة. وإلا أنت أوضع جلد الأسد، حط قطعة من جلد الأسد حطها في فمك وصلي صلاة في ملائكة اللحمه ولو شعرة من تصدق عليه لما يقال صلى لأدنى الملابسة موجودة. فالصحيح أن هاي الإشكال من كاشف اللثام مو في محل، فالصحيح دال على جواز الصلاة في اللؤلؤ والخرائز. المسألة 15، لا بأس بفضلات الإنسان، يعني نفس الإنسان باعتبار ملائكة اللحمة فضلاته شلون يشوف الصلاة فيها فضلات السمون النجسة فضلات الطائرة على كل أظافر شعره كذا شلون، حتى من غيره من نفسه ومن غيره يصح الصلاة ولا يصح الصلاة فيها؟ للانصراف وللنصوص بعد الوالدة. لا بأس بفضلات الإنسان مثل النساء تربط ذيول شعرها بشعر امرأة أخرى، سابقا ما كانت باروكة كذا، ف هذا الشعر كان له قيمة عندما يحسن وتقص يصنع منه جدائل فتوضع شعر امرأة أخرى، وسائل التزيين سابقا هكذا كان هو مستعمل بكثرة لإضفاء جمال جديد. لا بأس بفضلات الإنسان ولو لغيره كعرقه ووسخه وشعره، تسالم يا واحد مثلا فصار ثوبه كله عرق يصح الصلاة فيه، كعرقه وسخه وشعره وريقه ولبنه، في الأم ترضع الطفل يصيب ثوب الأب. فعلى هذا لا مانع في الشعر الموصول بالشعر سواء كان من الرجل أو المرأة، ما في فارق. الطاهرة مو النجسة، طاهرة. أما النجس هو نجس سواء كان من الرجل أو المرأة. نعم لو اتخذ لباسا، لو اتخذ لباسا من شعر الإنسان ففيه إشكال. يعني فرق الماتن بين أن يتخذ لباس وبين أن إيش، أن لا يكون شعر منه قسم منه. الدليل كما وجهوه الشراح والمعلقين أن الماتن يبني على عموم ما لا يأكل لحم الإنسان،
يشمل
الإنسان، فمن ثم يشمل اللباس. وإنما خرجت الفضلات لأن الفضلات ليست مثلا منصرفة عن الفضلات عن فضلات الإنسان، ففي الفضلات عندما انصرف، أما في نفس ملائكة اللحم وشامل الإنسان. نعم بس هذا وجه ضعيف، تفكيك ضعيف جدا. نعم لو اتخذ لباسا من شعر الإنسان ففيه إشكال سواء كان ساترا أو غيره، بل المنع قوي خصوصا في الساتر، خصوصا الساتر. بس على كل هذا الإشكال، الأدلة الدالة على جواز الصلاة في فضلات الإنسان من نفسه أو من غيره عدة روايات في عدة أبواب، مثل صحيح علي بن ريان الوارد في الثوب الذي عليه من الشعر الأظفار، هذا الصحيح موجود في أبواب لباس المصلي الباب 18. بإسناد الصدوق عن علي بن الريان بن الصلب أنه سأل أبا الحسن الثالث عليه السلام عن الرجل يأخذ من شعره وأظفاره ثم يقوم إلى الصلاة من غير أن ينفضه من ثوبه. فقال لا بأس. غالب إنسانا بعد شعر نفس العقل متساقط على أو شعر عياله عيالاته تصير ثياب اختلاط الثياب والمساورة موجودة. الرواية الأخرى أيضا عن علي بن كتبت إلى أبي الحسن عليه، هل تجوز الصلاة في ثوب يكون فيه شعر من شعر الإنسان وأطواره من قبل أن ينفضه ويلقيه عنه؟ وقع يجوز. أيضا ما ورد نعم أي نعم بس الرواية الأخرى لا أعم وإن كانت هي مكاتبة واحدة. أيضا ورد في أبواب قواطع الصلاة الباب 24 أبواب قواطع الصلاة الباب 24 حمل المرأة صبيها وهي تصلي. مرت على الباب 60 بعد حمل المرأة صبيها وهي تصلي أو ترضعه وهي تتشهد جائز. هذا في أبواب الصلاة باب 24. ولو كان صعب وسأل أدرجها في بحث قواطع الصلاة يعني هل هذا فعل ماحي لصورة الصلاة أو لا، أن ترضع ابنها وهي تصلي أو تحمله وتصلي، هذا الحمل ماحي الصلاة. ولكن الجواب أنه لا بأس يستفاد عند ماذا؟ وهذه فراسة الفقيه من جواب المعصوم عليه السلام عن زاوية معينة يستفيد الجواز الفعلي، والجواز الفعلي متوقف على مقدمتين أو مقدمات، وإن كان السائل هو سائل عن مقدمة واحدة. هذه نكتة مهمة، إنه عليه السلام قد يجيب عن حكم فعلي لا عن حكم شأني، ويستفاد من ذلك الحكم الفعلي عدة أحكام عدة أحكام، وإن كان السائل زاوية سؤال عن حكم واحد أو عن مقدمة واحدة، ولكن الحكم الفعلي الذي أجابه عليه السلام هو يتوقف على عدة مقدمات عدة زوايا. إحنا يقول له أصلي في هذا، يقول صلي فيه. السائل سؤال من جهة ما لا يكل لحمه ويكل أو مثلا، لكن نستفيد عند الطهارة، نستفيد عنده مثلا عدم الغصبية كذا 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 عدة أمور. لما؟ لأن الجواز الفعلي في الصلاة متوقف على عدة مقدمات عدة شرائط، فلا بد من توفر تلك الشرائط برمتها فيه، وإلا لما كان جائز. وهي نكتة لطيفة ظريفة جدا، يعني أنه في الآيات أو الروايات قد الفقيه يستفيد أحكام من الحكم الفعلي، خصوص الحكم الفعلي مو الحكم الشأني. لو كان حكم شأني ما في مانع، ما كانت دلالته وسيعة أو متنوعة أو متعددة، ولكن إذا كان الجواب أو الحكم في القرآن أو في الرواية بلحاظ الحكم الفعلي، هذا الحكم الفعلي مستلزماته ولوازمه عدة مقدمات يستفاد منها عدة أمور. وإن كان ذلك تلك الأمور تلك الزوايا خارجة عن محط نظر السائل، خارجة عن محط سبب نزول الآية، سبحان الله، هاي من الموارد النادرة التي يتمسك فيها بالدلالة مع كون جهة البيان في الدليل ليست تلك الزوايا، رغم أنها ليست تلك الزوايا وليست في صدد بيانها، مع ذلك تستفاد. لماذا؟ لأن الحكم الفعلي متوقف عليها، وهو باعتبار حكم معصوم يلتفت إلى هذه الأمور. الشاهد هو أنه تحمل الصبي، هل يصح صلاته؟ قال تصح. سؤال من جهة أنه فعل، هذا ما حيل الصلاة، منافي للصلاة كفعل، لكن جوابه عليه السلام بالجواز الفعلي يستفاد عنده أنه إذن لا يندرج في ملائكة اللحمة، لا يندرج في كذا كذا كذا. أفرض لو افترضنا أنت تقول النجاسة الباطنة النجاسة مثلا، لا يندرج بين النجاسة الباطنة حمله أكيد مثلا. أنا ما أجرب استفاد عدة أمور عدة أحكام منها.
بحثني
شنو هنا أنا؟ إنه هو نفس الصبي لا يأكل لحمه.
يعني
خير لا. إيه نعم.
لحمه
مصرف عنها ولا يأكل لحمه. جيد لا هذا حين يدل نص خاص في أنه غير مندرج.
الصغير من حليب الأم يرشح يعني عادة يرشح.
يرشع عليها وعلى غيرها.
أي؟
فمع ذلك لكن يستفاد. فعلى أي تقدير هذه نقطة مهمة. ما يقال من أن الدليل لابد أن يكون في صدد البيان أو جهة البيان كي يستفاد الإطلاق منه أو 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 أو. إنما هذا في غير الحكم الفعلي المتوقف على عدة مقدمات. ولو توقفت على 20 مقدمة. تستظهر وتستنبط من ذلك الحكم الفعلي وإن كان السائل أو سبب النزول بعيد عن تلك الجهات كل البعد وليكن لكن يستفاد. وهذه نكات لطيفة يعني جدا مهمة نلتفت لها في الحكم الفعلي أو في الفعل. الحكم الفعلي غير الفعل. فعل يصدر من المعصوم معين وإن كان الفعل مجمل وما قيل. لكن إذا كان الفعل في نفسه كالحكم الفعلي الفعل في نفسه متوقف على نعلم نقطع أنه متوقف على مقدمات عديدة حين لا يقال أن الفعل مجمل هنا. لا يقال أن الفعل لا يعلم وجهته. لما؟ لأنه هو في طبيعة الفعل لا يمكن أن يصدر من المعصوم وضمضم عن الجهات الأخرى والدواعي والزوايا إلا بعد فرض تلك المقدمات برمتها. هذه نكتة لطيفة يعني من نوادر استفادات التي أبرزها الفقهاء. وإن لم يتتوفر عنصر وشرط البيان التقرير بعد كذلك تقرير إذا كان إغراء إذا كان كذا إذا كان كذا حينئذ يستفاد من التقرير حجيته. لا في بعض الموارد تلقائيا وإن كانوا المتشرع غافلين كذا 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 لكن لو كان منع حظر من الشارع وشديد وأهم لكان ردعهم منعهم. عدم الردع وعدم المنع يدل على ماذا؟ يدل على أن تلك المقدمات إذن منضاف من قبل الشارع. إذن بحث التقرير أو بحث الفعل المعصوم أو بحث كلام قول المعصوم وإن لم يكن في صدد بيان أمر معين إذا كان في نفسه الوجود الفعلي له متوقف على مقدمات عديدة لا محالة حينئذ يستفاد حكم تلك المقدمات أو تلك الشرائط وتلك الأمور. لما؟ لأن الفعل في الوجود الخارجي أو التقرير في الوجود الخارجي أو الحكم الفعلي متوقف عليه في نفسه. التفت إليه السائل أو لم يلتفت أو غافل حتى كان عنه. طابق مورد سبب نزول الآية أو لم يطابق. فما يقال من أن سبب النزول ملون لظهور الآية وما شابه ذلك هذا فيه غير ما تتوقف عليه نفس مفاد الآية تلقائيا قهريا. أما إذا توقفت عليه وجود المعلول مثلا بذلك هذه العبارة وجود المعلول يدل على وجود سلسلة علل ذلك المعلول برمتها إلى أن تصل إلى واجب الوجود تعبيرهم مثلا وجود المعلول خارجا ومعناها أنه لم يحصل خلل في وجود أي مقدمة مقدمات علل ذلك المخلوق ذلك المعلول. نعم فإذا الصحيح هو هكذا أنه يستثنى من موارد عدم كونه في صدر البيان وما شابه ذلك مثل هذه النماط. هذه نكتة مهمة أنه كيف يتعرف الفقيه والباحث الفقهي كيف يتعرف على نكات ومقدمات يتوقف عليه الحكم الفعلي. الفضلات الطاهرة الكلام في هذا
شلون يستفيد من هذا؟ أثناء الصلاة أحتاج منها لبن كذا
كذا. فالرواية جائز عند حكمة الجواز. هذا الحكم الجواز مع حملها إياه يدل على أنه إذا ليس من يندرج في ملائكة اللحمة. الصلاة في روثه ولبنه وجسمه وكذا باطلة، لا يقبل الله تلك الصلاة، فاسدة. هنا قبل الله تلك الصلاة ببيان الرواية. إذن معنى يشمل العموم المعنوية. أيضا من الأبواب اللي دلت على هذا الأمر الباب أبواب مقدمات النكاح، الباب 101، من وصل المرأة شعرها بالقرامل وإن لم يكن في خصوص الصلاة. بالقرامل يعني الجدائل التي قطعت من شعر امرأة أخرى تسمى قرامل، ولعلها يستحدث لها أشكال متعددة لزينة المرأة الموصولة، لعن الله الواصلة والموصولة، قال يعني هي التي تجعل في شعرها شعر امرأة أخرى. العام هكذا في السرعة قال لا، إنما أراد النبي صلى الله عليه وآله التي تقود امرأة لامرأة أو امرأة للرجل في فاحشة ودعارة، واصلة وموصولة يسمى، ونامصة ومتنمصة. إذن ما ورد من مانعية ملائكة اللحم غير شامل للإنسان. وصلى الله على محمد وعلى آله.